يا أهلا بيكم في قعدة سينما، ولسه مكملين سلسلة حلقاتنا عن الأفلام السعودية. ولسه بيشاركني المناقشات صديقي حيدر العمراني. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فيلم مندوب الليل، وفي اللي قبلها عن هوبال، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن فيلم الهامور. فأتمنى المناقشة تعجبكم.
ننتقل بقى في الكلام عن الهامور، وزي ما احنا كنا بنتكلم ان هو الفيلم الأمتع، بوب كورن موفي قوي يعني، مسلي جدا ولكن لا يخلو من بعض المشاكل. ولكن هو الفيلم اللي كان بالنسبة لي الأسهل في فهمه، اللهجة طبعا كانت هي الأسهل على الإطلاق يعني. وكان في عناصر لذيذة في الفيلم، في ممثلين بحبهم. أنا على فكرة بحب إسماعيل الحسن جدا يعني، ده من أكتر الشخصيات اللي بتضحكني في الحياة عامة، فده كان من عناصر الجذب بالنسبة لي بالمناسبة. فالفيلم كان لذيذ، بس فيه كده شوية حاجات عايزين نتكلم فيها يعني، تفاصيل كده كنت حاسس إن هي ممكن تبقى أحسن. أنت بقى إيه رأيك في الهامور؟
الهامور ذكر أتوقع نزل 22 أو 23 أو أقدم من كده، ناسي بالضبط. بس وقتها كنت شفت البوستر وأتذكر إنه كان مكتوب إنه مأخوذ من قصة حقيقية، تمام؟ فلما شفت الفيلم، أنا ما شفته في السينما، شفته بعدين لما نزل على المنصات. شوي مشاهدتي الأولى لا كانت سلبية، لأن وأنا أشوف طول الوقت قاعد أشوف مشاهد يعني شبه منسوخة من أفلام أجنبية، وخصوصا The Wolf The Wall Street. يمكن تشابه القصة خلتهم نوعا ما ينحو هذا المنحى.
وكان في برضو مشهد تنفيذه زي ده، اللي هو المشهد بتاع الصفقة اللي كانوا بيتكلموا فيها في التليفون ده.
بالضبط بالضبط. فمشاهد كثير يعني كانت تقريبا نسخ لصق، بس تغير شوي في الديكور مع الممثلين. فهذه شوي أعطت انطباع انه ليش يعني، طيب انت عندك قصة تقول انها مأخوذة من قصة حقيقية، فكان بإمكانك إنك تسويها بالنمط الطبيعي اللي أنت عايش فيه وتكمل، زي اللي صار مثلاً في مندوب أو في هوبال، استخدم البيئة اللي أنت عايش فيها بتكون أفضل يعني. لكن في النهاية هو طلع بشكل جيد يعني من هذه الناحية والقصة. بس زي ما قلت، أنا طلعت من الفيلم في المرة الأولى ما كنت راضي عنه، ولا كنت أعرف القصة الحقيقية. وكان عندي استفهامات كثير، كيف ممكن شخص يبيع بطاقات شحن ممكن يوصل هذه الملايين؟ ترى بطاقة شحن يعني كم راح يكون مكسب فيها. لما سمعت القصة الحقيقية وكيف فعلا هو الشخص الحقيقي بدأ بالبطاقات، بطاقات الشحن، هي القصة كانت دور أظن 2002 حاجة كذا. في ذاك الوقت فعلا كانت بطاقة الشحن زي ما تعرفت مهمة بالنسبة للناس في الجوالات وغيرها. بعدين لما عرفت تفاصيل القصة الحقيقية نوعا ما فهمت الأحداث اللي صارت في الفيلم، وللأسف أنهم ما كانت واضحة بشكل جيد يعني. لأن
هي دي المشكلة.
لأن بدأ فعلا هو يبيع البطاقات، بعدين لما جي القصة الحقيقية هو مش على شيء يسموه توقع خدعة بونزي أو حاجة زي كذا، اللي هو يأخذ من الناس ويعطي المستثمرين الثاني، عرفت؟ فهو ما قاعد يستثمر ولا قاعد يشتري، بينما أنت في الفيلم بيّنت إنه لسه هو قاعد يدور بطاقات، يحاول يجيب بطاقات، يبيع بطاقات عشان يطلع ربح. بينما اللي قاعد يصير أو اللي سواه هو فعلياً هو إنه كان يأخذ فلوس من أشخاص ويعطي المستثمرين الأقدم فلوس، يقول هذه الفوائد اللي والاستثمار اللي أنا طلعته. فهذه الإشكالية اللي وصلت هذا الهامور أو الشخص إلى أن يقع في المشكلة وتتحول حياته. طيب بس خلنا نقول مصطلح الهامور عشان ما أعرف، أتوقع برا الخليج مو بمفهوم استخدام مسمى الهامور إيش.
أوه يا ريت.
إحنا نقول عن الشخص هامور هو نوع من أنواع السمك الكبير، أوكي؟ ففي الخليج يستخدم للشخص الثري جدا أو اللي عنده نفوذ قوي، فيقول عن الشخص هذا هامور. نقول هامور السوق، فهذا هو المسيطر في السوق، كيف؟ فمصطلح الهامور هنا استخدم الدلالة على أن هذا الشخص وصل مرحلة أنه يسمى هامور بسبب أنه صار يعني مسيطر في سوق ما، وعنده ملايين ملايين اللي يقدر يلعب فيها يعني.
زي الحوت عندنا في مصر في المسلسلات يقول لك حيتان. أيوة السوق.
بالضبط بالضبط. طيب احنا نسميه هامور.
أنا بالنسبة لي خليني أخد من كلامك ونبدأ نتكلم شوية في النقطة بتاعة المشكلة اللي في السكريبت. أنا كنت حاسس إن يعني هو ما شرح ليش البيزنس موديل بتاعه قوي، وبعدين حسيت ان هو في الاخر بيشتغل في ان هو بيشغل فلوس الناس، ويمكن الطريقة دي كانت مفكراني شوية بمسلسل عندنا في مصر مبني على قصة حقيقية برضو، هو مسلسل الريان. ويمكن القفزات الدرامية اللي كانت في المسلسل احيانا فكرتني برضو بفيلم الهامور، وان كان المسلسل كان 30 حلقة وكان فيه مساحة خلت يعني الموضوع يتفرد بشكل افضل شوية. ولكن هنا فكرة الشخص اللي بيشغل فلوس الناس وفجأة بيسقط عالمه بشكل كبير جدا، دي كانت حسيت ان هي تمام شفتها قبل كده. ولكن برضو كان في نقط عجباني في الفيلم علشان اكون واضح معاك، هي الرسم بتاع الشخصيات، فكرة ان هو السيكيوريتي اللي عنده الطموح ولسه برضو تحس انه مش عارف يتخلص من الحكاية دي، وناس بتقول له يا سيكيوريتي ومش عارف ايه. ويمكن تقديم من شخصية السيكيوريتي ودخول العالم بتاعه كده كان عجبني. الشخصيات بتاعت اللي هو صاحبه صاحب محل التليفونات اللي هو
سليمان.
خالد ياسلم سليمان كان برضو رسم الشخصية حلو. شخصية اللي هو ابو عزة انا برضو حبيت رسم الشخصيه، واللي هو بيحب كل ما هو اسيوي وبتاع، دي برضو كانت تفاصيل لذيذه. الاهتمام بالحقبه بتاعه الاي ار تي والحاجات دي والاغاني والفايبز بتاعه الفتره دي كان فيه اهتمام كبير بيها، كان حلو قوي، خاصه ان احنا يمكن عشنا الفتره دي فقادرين نفهم يعني ان كان فيه اتقان الى حد كبير. برضو بقى على ذكر العيوب اللي اتكلمنا عنها، انا كان في عيب في رايي الفويس اوفر، على قد ما كان ساعات لذيذ وبيخدم على قد ما ساعات كان بيرغي معانا كده، يعني تحس ان هو فتح معانا مكلمه وبيملى بيها، فدي كانت برضو من ضمن المشاكل اللي في الفيلم. فمش عارف انت ايه رايك في النقط دي، احب اعرف رايك فيها.
طيب خلينا نتكلم على رسم الشخصيات في البدايه وحتى تطوره في الاحداث اللي هو شخصيه حامد. بالنسبة لي كانت حلوة كيف إنه بدأ كسيكوريتي والأشياء اللي كانت تصير في هذا المجال نفسه، هو بدأ سيكوريتي أو كول سنتر نسيت،
لا سيكوريتي وبعدين اشتغل كول سنتر
بعدين كول سنتر إيه تمام. فكيف تطوره وتنقله بينهم، هذه هي اللي وصلته إنه
يبقى الهامور
يدخل هذا العالم، وكان حلو جدا تدرج.
بس المشكلة ان احنا اتكلمنا عن الحبة دول اكتر من الغنى نفسه.
اي بالضبط. فهنا اخذ الوقت الاطول فعلا، اكثر من ان نشوف بعدين القصة الاساس اللي انت بديت فيها، انه هو شخص هامور وبدأ يتكلم هذا على العالم حقه والسيارات اللي عنده والقصر اللي هو عايش فيه مدري ايش، نتيجتها طلعت بعدين في الاخير بشكل شوي نوعا ما مقتضب يعني غير واضح. ولكن حلو أن بيّن للعالم والزمن نفسه اللي كان يدور في هذا العالم، كان جميل جدا. بالنسبة للشخصيات الثانوية اللي كانت معه أيضا نفس الشيء متفردة، يعني أنت أنا بالنسبة لي طلعت من يعني لو نتكلم مثلا عن فيلم مندو ممكن تطلع من الفيلم ما تتذكر إلا شخصية أو شخصيتين ثانوية، بينما هنا أنت ممكن تتذكر غالبية الشخصيات الثانوية، يعني كان زوجاتها الثنتين كل واحدة كانت من عالم مختلف وأداء مختلف وحياة مختلفة، وأصحابه الشلة العصابة اللي كانت في البزنس معه نفس الشيء. في عند هذا الشخص اللي كان هو أوريدي غني راكان اللي كان يحب البنات وما أدري إيش، هذا مثلا كان وجوده رهيب. في شخصية الشخص المتدين مطوع اللي كان ماسك الأمور القانونية عنده.
كان جامد برضه.
ففي كل شخصية فيها تنوع واختلاف، إيه في تنوع واختلاف، ومع اللي هو أبو عزة وسليمان في كذا كولكشن صار، المفروض ان هذول ما يجتمعوا لكن يجتمعوا بشكل رهيب. فهذا الشيء انا حبيته للامانه، تنوع الشخصيات وتركيبتها كان عامل قوي في الفيلم. بعدين لو بنتكلم عن في بالنسبه في شخصيه انا مستفزه بالنسبه لي ووجودها مهم لكن فجاه طلع، اللي هو اخوه اظن اسمه منصور.
بالضبط
منصور فجأة طلع، هو كان سبب المشاكل اللي دخل فيها، كان مشكلته لما طلع بسلاح وما أدري إيش كده. فهذه الشخصية قاعدة تسبب مشاكل وتغير في الأحداث، أنا ما عرفت إن أخوه أصلاً ده بعدين، أوكي يعني ليش ما شفت أخوه طول الفترة الأولى، وين كان موجود وش أهميته في الحياة وش هل هو كان عنصر مساعد او
انا ما كنتش متاكد ان هو اخوه اصلا يعني دي حاجه. وبعدين انا حسيت ان على مستوى الستايل مفكرني شويه بشخصيه عبد العزيز الشهري في فيلم سطار.
صح لابس نفس اللبس تقريبا. فهذه الشخصيه كان يعني شوف انا عندي شيء دائما اقول ان في خصوصا في الافلام الاجنبيه والمسلسلات وجود شخصيه المراهق تكون غالبا بسبب انه يحتاج شخص يسبب مشاكل. اوكي فهذا هنا كان اشبه بشخصيه المراهق اللي يحطوه اللي يختار
بس هو كان كبير على انه يبقى مراهق يعني.
اي بالضبط بالضبط. فانت لما تشوف في فيلم اجنبي انت تشوف شخصيات في بينهم مراهق هو اللي يختار انه مثلا في برا زومبي لا كلنا ما راح نطلع فجاه هذا يقرر تمام لانه مراهق فانت تقول اوكي مراهق فيختار. هذا 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 الشخصيه هنا كانت بالضبط نفس الشيء انه فجاه يسوي اشياء. طيب انا ما كنت اعرف هل هو كان كذا من اول هل هو فجاه لما صار عنده فلوس صار كذا فهمت وفجاه زي ما قلت انت هل هو اخوه او لا مين هذا اصلا. فشوي هذه الشخصيه كان وجودها فجاه كذا ما كان منطقي يعني مستفز جدا. حسيت ان حطوه عشان بس احنا نبغى شخصيه تصعد المشاكل وتسبب مشاكل. فهذا من المشاكل اللي بنتكلم عن موضوع السيناريو مقابل ان في اشياء ايجابيه ثانيه في ظهور الشخصيات والتعريف فيها الى اخره. في شيء بعد تكلمت عنه ايش كان
الفويس اوفر.
اي الفويس اوفر فعلا اتفق يعني هو حلو في بعض الاجزاء وكان غير مجدي في اجزاء ثانيه
بالذات في النص الثاني
الغالبيه انه كان يعني انت قاعد ما كان له داعي يعني قاعد احنا نشوف الحدث يعني الامور قاعده تمر وتمشي ما كان له اي داعي الفويس اوفر هنا. يمكن لأن استخدموها في الأول فحسوا إنه لا لازم نستمر نستخدمها فخلينا نحطها في النص. فممكن ما أدري زي ما قلت لك أنا أعتقد تأثرهم
هو عمدا كان تأثرهم زي ما أنت قلت في موضوع فيلم سكورسيزي هم نفسهم تأثروا بسكورسيزي في اللي هو المشهد أو الحركة اللي هي بتاعت الفريزنج شوت اللي هو بيعمله ده في تقديم الشخصيات دي يعني هم أيوه. كانوا متأثرين بيها يعني فهم كانوا معجبين جدا بسكورسيزي يعني
شيء ما تقدر تلوم احد عليه يعني ما سكورسيزي كل حد يحب ان يكون زي طبيعي لكن يعني يفضل اذا عندك انت تجربتك فاذا عندك تجربتك حاول يعني تتفرد ما يمنع اكيد كلنا خصوصا نتكلم هنا في السعوديه تجربتنا السينمائيه تعتبر يعني ادوب وليده فتحتاج تنضج أكيد راح تستفيد من التجارب العالمية والتجارب العربية لكن في نفس الوقت في مجال أنك أنت تبدع بهويتك الخاصة يعني.
ده حقيقي. إحنا كنا بنتكلم زي ما قلت لك عن موضوع الحقبة الزمنية أنا حسيت أنه هو عكسها بشكل كويس في التفاصيل في الأغاني في الحاجة بشكل عام بس مش عارف هل بقى على المستوى المحلي في السعودية كانت معمولة صح فعلا؟
شوف زي ما قلت في الفيلم أحداثه تدور في جدة ومكة وأنا ما من هذه المنطقة ولكن تشابه يمكن حتى في العالم العربي وليس في السعودية كبير جدا في الحقبة هذه اللي هي بداية الإنترنت بداية الساتلايت كيف أن نوعية الميوزك والأغاني ونوعية اللايف ستايل اللي احنا نعيشه تقريبا متشابه لأننا قاعدين نتبادل هذا الشيء من خلال الإنترنت يعني يعني أنا أشوف المنتديات العربية فهم الأغنية الفلانية هت عندهم فيلا نسمع ونشوف ما أدري إيش وكذا فهذا هذا هذا الشيء ظاهر. أتذكر إنهم أيضا استعرضوا قنوات استعرضوا بعض الملابس استعرضوا المجلات أيضا فكانت انعكاس لهذاك الزمن مع أن بقية العمل يمكن ما راح تحس بهذا الشيء إلا من خلال الجوالات يعني استخدام جوالك والجوال القديم
والأغاني بقى اللي شغالها في الخلفية أي. بس
والأغاني اي بس فممكن مو بنقطة سلبية هي لأن تجنب هذا الشيء لأن أنت عارف لو تنتج شيء عن حقبة معينة فالديتيلز اللي راح تتبلها السيارات المباني الديكورات مدري إيش مهم جدا أن أنت تنتبه لها فهم ركزوا ووضحوا لك أن احنا في أي حقبة قاعدين نتكلم بس بعدين خلاص نكمل تشغل خيالك دامك كنت عايشها وكمل معك فكانت حلوة جدا زي ما قلت هم تجنبوا ان تكون واضحة في بقية المشاهد عشان أتوقع أنه ما تطيح في مشاكل، وما كانت مزعجة يعني.
لا هو كان لذيذ، وأعتقد أن الموضوع بتاع رحلة صعوده والأكشن اللي كان حاصل بقى أنه هو بيصعد وأخد معاه الجماعة اللي حواليه كان يمكن مغطي على الاهتمام بعد كده فعلا بالحقبة بالنسبة للمشاهد، لأن يعني كان خلاص الأحداث يعني بقت حامية جدا لدرجة أن احنا بدأنا أصلا نعمل قفزات غير مبررة. يعني بشكل عام أقدر أقول أن الموضوع كان مسلي ومتغطي يعني. طيب انا بالنسبه لي خلصت كلامي عن الهمور، بس لو انت عندك حاجه عايز تقولها او تضيفها هكون سعيد بالاضافه.
لا بالعكس، انا فيلم الهمور زي ما قلت لما عرفت القصه الحقيقيه تذكرت فعلا ان نفس هذه القصه تكررت في المنطقه عندنا يعني، ولكن بشكل مختلف يعني. هذا كان يبيع مثلا بطاقات شحن، غير اللي مر علي كان واحد يبيع مثلا يقول انا راح اشتري اراضي ما ادري في ايه في 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 اي منطقه، وهذا راح يجيب اسهم ما ادري في ايش كذا، فهمت؟ فكل طريقه النصب هذه موجوده في ذاك الوقت، وفعلا في ذيك الحقبه انتشرت هذه الطريقه في المنطقه. ولما عرفت القصه الحقيقيه نوعا ما استسرت الفيلم اكثر، لكن زي ما قلنا في مشاكل في طريقه الطرح والتعريف فيها الى اخره. فهذه نقطه بالنسبه لي ايجابيه، وكيف هو جاب المجتمع في ذيك الحقبه بالمشكله اللي كل احد كان يطمح للثراء توجه لها، زين، مو بس للثراء، هو اللي خلينا نتكلم عن عامه الشعب اللي كان يطمح لتحسين دخله، زين، توجه لها للناس اللي للاسف طلعوا في النهايه نصابين، بالاضافه لنمط عيش الشباب في ذاك الوقت وش كانوا يفضلوا ان يروحوا وش يجوا، وش الأشياء اللي كانوا يسووها بالخفاء، وش الأشياء اللي يظهروا فيها للمجتمع إلى آخره. فهذه النقاط كانت جميلة في الفيلم استعراض بشكل.
متفق معاك، ورغم مشاكل الهمور ولكن عمل حاجة تحسب له جدا بالنسبة لي كمشاهد. أنا بصراحة بقدر الفيلم اللي يسليني، فهو فيلم كان مسلي بس مش هننكر مشاكله، ولكن زي ما قلت التسلية تحسب له جدا يعني، بتدي له كريدت.
هو فيلم مسائل يعني. خلينا ناخذ، لو نتكلم عن النماذج اللي احنا تناولناها في قبل، هو مندوب الليل او هبال، ما نقدر نقول عنهم زي ما قلت انت فيلم بوب كورن. لا، هي افلام الى حد ما فنيه لكن لها قيمه جماهيريه بعد في نفس الوقت واخذت زخم. لكن فيلم الهومور واضح انه من الاساس وداخل انا فيلم انترتينمنت، اوكي، غير كذا يعني لا تحاول تضغط عليه. فعلا هو نجح في هذا الشيء وحققه، ويعتبر خلينا نقول شكل مختلف ايضا للسينما اللي مفروض انه يكون موجود. بالعكس يعني هذه تجربات تقدر مثل الافلام الثانيه يعني، حتى لو بناخذ فيلم صبار اللي ممكن ان شاء الله نتكلم عنه او ما نتكلم ما ادري، لكن هو فيلم مسلي انت ممكن تشوفه رغم العيوب اللي فيه لكن تستمتع تشوفه.
هو ستار فعلا كان ينطبق عليه نفس الكلام في رأيي، فعلا هو فيلم إلى حد ما مسلي والغرض منه التسلية، في مشاكل ومشاكل مش قليلة، وفي حتة كده اللي هي بتاعت الضابط المتخفي الباكستاني ده يعني كانت مش موفقة قوي، بس يعني في نفس الوقت نقدر نعتبره فيلم اجتهد في التسلية، وده نوع مطلوب جدا في السينما. مش طول الوقت انت عايز تشوف فيلم هارت هاوس وبتاع، احيانا الواحد بيحتاج انماط مختلفة يعني، فده عادي جدا وما يقللش من الناس اللي بيعملوه خالص يعني.
اكيد بالضبط، فبالعكس يعني نحتاج هذا نحتاج هذا. في النهاية تكلمنا قبل ان لو تكلم على السعودية فهي متنوعة جدا ثقافيا ومناطقيا حتى تاريخيا يعني، كل منطقة لها تاريخ مختلف وقاعد يظهر في الاعمال، وهذا شيء ايجابي جدا قاعدين نشوفه. وكويس ان انت حسيت لما شفت الافلام الثلاثة هذه او حتى اكثر يعني من هذه الثلاثة، لكن حكم انك شفتها في فترة قريبة وراء بعض حسيت بهذا الاحساس ان لا انا قاعد اشوف افلام كأنما دول مختلفة. وهذا اتوقع بيبان اكثر في اعمال اكثر بتشوفها، لان مع الوقت صناع السينما والمسلسلات قاعدين يتعلموا ويطبقوا الاشياء اللي تعلموها في انتاجات يعني ما تتمركز في منطقه معينه. واعتقد هذا توجه يعني حكومي، لان وزاره الثقافه تدعم هذا الشيء، عندنا وزاره الاعلام تدعم هذا الشيء، فاتوقع هذا قاعد يعطي غنى اكثر للقصص اللي قاعده تطلع، لان على مدى سنين طويله السعوديه ما كان في لها خلينا نقول ممثل ظاهر غير طش مطاش. اوكي، وطش مطاش يعني في النهايه هو عمل واحد في السنه مره يطلع، ما راح يقدر يغطي جميع القصص والاشياء اللي يمر فيها المجتمع. فالان صارت الفرصه ان كل شخص تعلم السينما ان كان من خلال الدراسه او من خلال العمل انه يظهر القصص اللي عاشها. يعني مثل ما تكلمنا قبل ان كيف المخرجين اللي كانوا متأثرين مثلا بسكورسيزي وغيره من المخرجين الاجانب يحاول ان هذا مثلا من هو في الطفوله او في المراهقه في خاطر انه يسوي شيء يشبه هذا الشيء، فلما حصلت له الفرصه راح سوى عمل زي كذا. فاشباه هذه الاشخاص كثير، فتوقع يعني ان الايام القادمه راح تشوف تجارب مختلفه وكل واحده لها ميزه تفرد عن الثانيه.
متحمس جدا، وانت معانا بقى اي تجربه جديده بنسجل عنها
اكيد. ان شاء الله.
طيب انا اتبسطت جدا بالثلاث مناقشات ديت، وفي نفس الوقت لازم اشكرك انك ساعدتني ان احنا نختار الافلام اللي هنتكلم عنها، واخيرا عملنا اللي احنا عايزينه وسجلنا، ويمكن الحاجات اللي اتفرجنا عليها قبل كده ساعدتنا في الحلقه دي بشكل او باخر. او اخر حاجه لسه متكلمين عن سطار وقبل كده حد الطار وكده، فشكرا جدا يا حيدر، وبجد مناقشه ممتعه قوي.
العفو، لو بالعكس انا انبسطت اكثر، والحمد لله ان تمت هذه المناقشه اخيرا بعد ترتيبات كثير. وسعيد جدا، واكيد الاعمال القادمه واللي زي ما قلت واضح ان في زخم كبير راح يكون بإذن الله لنا لقاءات.
أكيد أكيد. أتمنى تكون الحلقة دي والحلقات اللي قبلها عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصلكوا الحلقات الجديدة باستمرار، وتقدروا تعرفوا أكتر عن الشانل بتاعة حيدر وتتواصلوا معاه عن طريق السوشيال ميديا، لينكس بتاعته هتكون موجودة في الديسكريبشن. إن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.